إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق كلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا بد أن نتكلم عن هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى أوجب على المؤمنين تعظيمه سبحانه وتعالى، كما يعظم الناس في حياتهم الأمراء والملوك والوزراء، فكذلك ولله تعالى المثل الأعلى، فهو أحق من عظم وأحق من عبد. فمن أسمائه سبحانه وتعالى المجيد، أي أن المجد من أطرافه كله لله تعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العظيم، أي أن العظمة له سبحانه وتعالى. ومن صفته الكبرياء، فله الكبرياء سبحانه وتعالى وحده. ومن نازع الله تعالى في إحدى صفاته قصمه الله تعالى ولا يبالي، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء ردائي، من نازعني في واحدة منهن قصمته ولا أبالي. العظمة لله عز وجل وحده. وقد وقع التعظيم لله عز وجل في قلوب الأنبياء، فكانوا بالله أعرف، فهم لله تعالى أخوف. فكل من عرف الله تعالى حق المعرفة، وعرف عظمة الله، وعرف بطش الله، وعرف قوة الله، وعرف كمال الله، كلما كان أشد تعظيما لله، وأشد خوفا لله عز وجل، وأشد وجلا، وأشد عبادة، وأشد احتراما، وأشد تطيرا لله عز وجل. ومع بعدنا عن العهد النبوي وضعف الإيمان في الناس والجهل الذي انتشر في الأمة، أصبح كثير من الناس لا يعظمون الله، ومن ثم لا يعظمون رسالة الله، ومن ثم لا يعظمون رسول الله، ومن ثم لا يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبحت الشرائع لا قيمة لها عندهم، إنما القيمة الأسمى عندهم هو مصالحهم وبطونهم وذواتهم. ولذلك كان لا بد من الكلام عن عظمة الله، الكلام عن عظمة الله وعن تعظيم الله خصوصا، لأن تعظيم الله تعالى في القلب هي من أعظم العبادات. من أعظم العبادات أن يعظم العبد ربه عز وجل، فيظل الله في نفوس عباده عظيما غير ناقص، بل له الكمال المطلق، يظل عظيما مطاعا غير معطي، له الطاعة والسمع المطلق. ويتهاون الناس بهذا التعظيم، تعظيم الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم أوامر الله، لتهاون الناس في ذلك. نرى أن في أنفسنا خللا في هذا الاعتقاد، بل بنينا هذا الخلل لأبنائنا وأعطيناه لأبنائنا، فأصبح الأبناء لا يعظمون الله، ومن ثم لا يعظمون شعائر الله، ومن ثم لا يعظمون شعيرة الله، ومن ثم أصبح الدين لا قيمة له في نفوس الأبناء، نظرا لأن قيمته في نفوس الآباء قلت. لذلك كان لابد من الكلام عن تعظيم الله، وكذلك لظهور الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله عز وجل. تستخف باسم الله الملك الجليل فتجده في كل أغنية، تردد الأغاني باسم الله عز وجل فتكون الأغنية أو المقطع في الأغنية إنما هو باسم الله عز وجل، الله الله. واستهزئ باسم الله تعالى فأصبح اسم الله لا قيمة له عند الناس، يحلفون بالله كذبا ويذكرون اسم الله تعالى زورا وينتسبون للإسلام كذبا. فلذلك كان لابد من الكلام عن تعظيم الله، وأن الله تعالى هو المستحق للتعظيم. كما أننا في دساتيرنا البشرية نقول أن ذوات الملوك مصونة فلا تمس بسوء وهي معظمة في نفسها، فكذلك ذات الإله العلي سبحانه وتعالى له العظمة المطلقة سبحانه عز وجل. ولكثرة المستهزئين والمزدرين لدين الله عز وجل ولأهله ولشريعته والمحاربين لأوليائه، صار لا بد من الكلام عن عظمة الله، لأن عظمة الله أصل يقع في القلب ثم ينعكس بعد ذلك على الجوارح، كما قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه. قال الضحاك: ستشقق السماوات من عظمة الله. تكاد السماوات يتفطرن، أي تتفطر السماء من عظمة ذلك العظيم الجبار. وإن لأهمية التعظيم مكانا، فإن من لم يعظم الله تعالى ورضي بالاستخفاف به أو استخف هو بأوامر الله تعالى فإن إيمانه كعدمه، فهو كمعدوم الإيمان، وإن صام وإن صلى وإن دعا أنه مؤمن واسمه عبد الله ويحب الصلاة ويحب الصوم، إلا أن تعظيم الله إذ لم ينزل في قلبه فيتحول إلى جوارحه فيعظم أوامر الله. فلا معنى لكل ذلك، لأن الأصل أصل المحبة التعظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن اعتقد الوحدانية، أي مثل كل الناس يعتقدون أن الله واحد، فمن اعتقد الوحدانية في الله والرسالة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حاله في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارن ذلك بالاستخفاف. الإيمان إن لم يتحول بعد ذلك إلى تعظيم حقيقي ثم قلب هذا الإيمان إلى استخفاف وتخفيف وازدراء بالقول أو بالفعل، كان وجود هذا الإيمان واعتقاده كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد اعتقاده ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح. من ادعى أنه مؤمن بالله، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعظم أمر الله، لم يعظم شعائر الله، كان إيمانه كعدمه، بل زاد على ذلك لو استخف في أمر الله تعالى كان إيمانه كعدمه. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان من الله أخوف، ولله تعالى أشد تعظيما. قال ابن القيم رحمه الله: فعلى قدر المعرفة، على قدر معرفتك بالله عز وجل، يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس بالله أشدهم له تعظيما وإجلالا، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق تعظيمه ولا عرفه حق معرفته. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا تعظم الله حق تعظيمه وقد أحسن إليكم. أيها الأحباب الكرام، إن تعظيم الله تعالى من أهم القضايا العقدية التي تجب أن تحل في النفوس وتجب أن تكون في نفس كل إنسان. ويكون تعظيم الله بأمور، يسأل سائل يقول: كيف نعظم الله؟ ها نحن إذا ذكرنا الله قلنا سبحانه وتعالى، ها هو الأذان إذا أذن لبينا نداء الله، هل هذا يكفي في تعظيمنا لأمر الله؟ والله تعالى يحث على تعظيم أمره وشعائره. قال العلماء: يكون تعظيم أمر الله تعالى بأمور. أولا، بإثبات لله تعالى صفات الكمال، أن يثبت لله تعالى صفات الكمال التي أثبتها لنفسه، فهو العظيم وهو الجليل وهو المتكبر وهو القاهر وهو الواحد الأحد وهو الورد الصمد وهو الفرد الصمد وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ند ولا شبيه ولا كفوا أحد، هو الواحد سبحانه وتعالى. نثبت لنفسه، نثبت له ما أثبته لنفسه، لا نشبهه بخلقه ولا نمثل ولا نكيف، وإنما له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، بذلك تعظمه. ألا ترى أنك لو سلبت الحاكم صفة من صفاته فإنك تنذرت به وتنقصت منه؟ فإن الحكم والتشريع كما أن البشر يرون أن سن القوانين إنما يكون للحاكم وللمجلس المشرع، فكذلك نرى أن الحكم والتشريع لله وحده وصفات الكمال لله عز وجل وحده. هذا من تعظيم الله. أول أوامر تعظيم الله عز وجل أن تنسب له سبحانه وتعالى الكمال المطلق وتثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. ثانيا، تعظيم الله تعالى بالتعرف على نعمه وتذكر آلائه. إنك تعظم الله حينما تتذكر نعم الله عليك، نعم الله المزداد التي لا تعد ولا تحصى. قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل في كلام جميل وهو يذكر معنى تعظيم الله، أن من تعظيم الله تذكر النعم، نعمة الصحة التي تعيش بها، نعمة القدمين اللتان تمشي بهما، نعمة العينين، نعمة الأنف الذي تشم به الهواء، نعمة اليد، نعمة الصحة والعافية والأمان، تذكرها. إن من تعظيم الله تعالى أن تتذكر النعم فتنسبها له وحده سبحانه وتعالى. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: لقد عظم الله ابن آدم، يعني شوف الله كيف عظمك فلماذا لا تعظمه؟ لقد عظمك الله يا ابن آدم حيث أباح لك الشرك به عند الإكراه خوفا عليك من الضرر، أباح الله لك أن تشرك به خوفا عليك يا ابن آدم من الضرر. هذا من تعظيم الله لك، حيث أباح لك الشرك به عند الخوف من الضرر وعند الإكراه، عند الخوف على نفسك وعند الإكراه. فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل قدم حرمة نفسك على حرمته سبحانه وتعالى، فأجاب أن يشتم الإله
كرها وأنت مكروه أو وأنت مكره حتى تسلم حياتك، وأجاز لك أن تشرك به سبحانه وتعالى وأنت مكره حتى تنجو من الأذى، قدمك على نفسه عز وجل عظيما لك منه سبحانه وتعالى، بل قدم حرمة نفسك على حرمتك حتى أباح لك أن تتوقى وتتحامى عن نفسك بالإشراك به سبحانه وتعالى بما لا ينبغي له سبحانه، لتحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، فقد عثر الله تعالى عرضك بإيجاد الحد على من قذفك، هذا من تعظيم الله لك، عثر الله عرضك بإيجاب الحد على من قذفك، وعثم الله مالك بقطع يد مسلم إذا اعتدى على مالك وسرق مالك، وأسقط شطر الصلاة عنك لأجل مشقة السفر، وأباح لك الميتة لسد رمقك وحفظا لصحتك، وتجرك عن مضارك بحد عاجل في الخمر، وخرق لك العوائد لأجلك، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، أيحسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على ما نهاك الله منهمكا وعن داعيه معرضا ولسنته هاجرا ولعدوك وعدوه الشيطان مطيعا يؤظمك الله تعالى، وأنت تهمل أمره، وأنت أنت هو حط رتبة عباده من أجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك، هو أهبط سبحانه وتعالى إبليس من أجلك ألا يسجد لك سجدة، لأن الله أمره بذلك فأهبطه إلى الأرض، ما أوحش تلاعب الشيطان بالإنسان. نعم، إن من تعظيم الله أن يعظم الله نعمه ويذكر آلاءه، فمنه سبحانه وتعالى المنة ومنه الحياة، هو أحيا وأمات، هو أغنى وأقنى، هو أفقر وأغنى، هو أضحك وأبكى، هذا من تعظيم أمر الله عز وجل. ومما يوجب التعظيم لله عز وجل أن تعرف قدر الله عز وجل، فهو الكبير المتعال، فهو سبحانه وتعالى تتذكر قدره يوم القيامة، لأن الله تعالى يكرم الطائعين بفضله ويجازي العاصين بعدله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء حبر من الأحبار فقال يا محمد إنا نجد، أي في التوراة، أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع، أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول الله تعالى أنا الملك، أين ملوك الأرض، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي يريد من ذلك أن هذا الذي ذكرته قليل في قدر حق الله تعالى وفي عظمته، وإنما قدر الله وعظمته الحقيقية سترون بعض أجزائها مما تتحمله عقولكم يوم القيامة، وإلا قدر الله أعظم من ذلك، فالله أعظم وأكبر من أن تثقله السماوات على أصبع، أو تثقله الأراضين على أصبع، أو يثقله الخلائق على أصبع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل كذا وكذا، هذا قدر ما تحتمله العقول، هذا قدر ما تحتمله عقولنا، فتعظيمه فعظمته وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل عاقل ولا علم عالم، هذا من تعظيم الله عز وجل أن تعلم ما سيفعل الله تعالى يوم القيامة، فكل ما سمعته فهو ما يتناسب مع عقلك، وإلا فالأمر أشد وأكبر وأعظم. ومن تعظيم الله تعالى ترك الحلف بغير الله عز وجل، كيف تعظمه وتحلف بغيره، كيف تعظمه وتشرك معه غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. طيب تعظم هذا الرب احلف به، لأن أصل الحلف هو الإتيان باسم المقسوم عليه حتى يصدقك الذي أمامه، هذا أصل الحلف، أصل الحلف أنا أقول لك كلام أنت ما تصدقني فأدخل اسم العظيم الجليل حتى تصدقني، فلذلك لا أعظم من الله حتى يصدق سبحانه وتعالى، فلا حاجة للحلف لآبائنا، ما دخل أبوي ولا رأس أبوي ولا رأس أمي ولا الكعبة، وإنما أقسم بالله، هذا من تعظيم الله، هذا من تعظيم الله ومن تعظيم الله عز وجل. ألم ترك مشيئات العباد لمشيئة الله، فالذي يختار ويفعل هو الله وحده، لا مشيئة، إنما المشيئة لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئتنا تأتي تبعا لمشيئة الله. قال رجل: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. مو تقول أنا لله، أنا بالله وفيك، قل أنا بالله ثم بك. هذا من تعظيم الله عز وجل. إعطاء الله الملك الأول أو إعطاء الله الملك كله هو لله عز وجل، هذا من تعظيم الله عز وجل. ومن تعظيم الله عز وجل أن لا يسلب الله حقه، فمن حقه أن يعظم، ومن حقه أن يجل، ومن حقه أن نطلب الشفاعة منه، أن يشفع سبحانه وتعالى، أن يعفو وأن يغفر. ليس أن تستشفع بالله على خلقه، وإنما يستشفع بالله تعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرابي: إن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نستشفع بالله عليك، إنا نستشفع بالله عليك. الأصل أن نستشفع بك على الله، يعني نطلب منك يا محمد أن تطلب لنا رضا الله، نطلب منك يا محمد أن تشفع لنا عند الله، وليس نطلب من الله أن يشفع لنا عندك. هذا الأصل، أن الله هو العظيم الذي يطلب منه سبحانه وتعالى، فنبعث الشفعاء لكي يرضى الله عنا، وليس نبعث الله للناس حتى يرضى الناس عنا. قال: يا محمد إنا نستشفع بالله عليك، يعني نطلب من الله أن يكلمك فتعفو عنا، إنا نستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرفنا ذلك في وجهه وعرف في وجوه أصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ ثم قال: إن أمر الله أعظم من ذلك، إن أمر الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ما تطلب الله عز وجل أن يشفع لك ليه؟ أطلب الخلق أن يشفعوا لك عند الله. هذا من تعظيم أمر الله عز وجل، أن يفرد الله تعالى في التعظيم وحده، فلا يعظم إلا هو عز وجل. ومن تعظيم الله عز وجل أن يعظم دينه، يعظم شريعته، فلا تكون شريعته سبيل لكل إنسان يفتي، ولا تكون شريعة الله على قارعة الطريق، كل كاتب وكل نجار وحداد وصباغ وغيره ينصب نفسه عالما فيفتي في دين الله عز وجل. من تعظيم شريعة الله عز وجل وتعظيم الله أن شريعته تصان، فلا يتكلم أحد بدين الله تعالى بغير علم. قال ابن عباس رضي الله عنه لرجل مجادل ادعى العلم فبدأ يفتي في دين الله عز وجل وهو جالس ساكت، فقال له ابن عباس رحمه الله، قال: أما علمت أن لله عبادا أصمتهم خشية الله عز وجل، أصمتتهم خشية الله، أما تعلم أن لله عبادا أصمتتهم خشية الله تعالى من غير عمي ولا بكم، ما هم بعميان ولا بكم، إنهم لهم العلماء العصماء النبلاء الطلقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله انكسرت قلوبهم لله عز وجل وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ نعم، هؤلاء العلماء الربانيون الذين لا يتكلمون بدين الله بغير علم، وإنما من تعظيم الله أن يلتزموا الصمت فلا يفتوا بدين الله تعالى بغير علم. ومن تعظيم دين الله، ومن تعظيم الله عز وجل أن لا يذكر اسم الله تعالى في كل حال وفي كل آن، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من تعظيم الله عز وجل أن لا يكون اسم الله تعالى معنا على الدوام، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تجعلوا اسم الله تعالى دائما على لسانكم. قال عون بن عبد الله: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل، حتى يقول أحدكم: أخذ الله الكلب، لعن الله الكلب، فعل الله بالكلب كذا. هذا من تعظيم أمر الله أن لا يذكر اسم الله تعالى كثيرا في كل حين، إن اسم الله أصبح على قارعة الطريق، أصبح اسم الله في الجرائد التي يأكل الناس عليها طعامهم، أصبح اسم الله في الجرائد التي ترمى في القمار فلا تحفظ، ولا يعظم هذا الاسم العظيم. ولو مررت على صورة حاكم مقاتل على الطريق لنزلت فحملتها وقبلتها ووضعتها على رأسك إجلالا، فكيف باسم الله يوضع في الطرقات ويداس في الجرائد، وربما أكل الناس عليه الطعام ثم رموه في الزبالة أو في القمامة. إن من تعظيم اسم الله تعالى أن لا يذكر اسم الله في كل شيء، لا يذكر اسم الله تعالى في الأسواق، لا يذكر اسم الله تعالى في البيع والشراء، لا يذكر اسم الله تعالى في الدواوين اللغو واللعب واللهو، لا يذكر اسم الله تعالى في المزاح، وإنما من تعظيم اسم ذلك الجليل العظيم أن يعظم اسمه. فلا يذكر اسمه إلا في خير. قال الإمام الخطابي: أدركنا بعض مشايخنا قلما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بالطاعة. أدركنا بعض مشايخنا قلما يذكر اسم الله إلا فيما يتعلق بالطاعة. إن من تعظيم الله تعالى تعظيم شعائر الله، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم أوامر الله فإنه خير له عند ربه. نعم، من يعظم شعائر الله قد عظم الله. عظم الأذان إذا نال المؤذن إلى الأذان، عظم الشريعة إذا تكلم الناس في تطبيقها، عظم أمر الله إذا نادك الله تعالى عظمه. هذا من التعظيم. من تعظيم الله تعالى تعظيم اسمه، تعظيم كلامه، تعظيم شريعته، تعظيم أنبيائه، تعظيم أصحاب أنبيائه، تعظيم أوليائه، تعظيم دينه، هذا كله من تعظيم الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهو خير له عند ربه. أيها الإخوة الكرام، نحن أحوج ما يكون إلى تعظيم ذلك الملك الجليل، كما نعظم في الدنيا أمراءنا وملوكنا، كما نعظم في الدنيا حاجاتنا، كما نعظم في الدنيا مصالحنا، كما نعظم آباءنا. نحن بحاجة أن نعظم الله الجليل العظيم في قلوبنا، أن يعظم في نفوسنا، أن يعظم في قلوبنا، ثم يتحول ذلك إلى ترجمة واقعية. نعظم اسمه فلا نحلف به كذبا، ولا يذكر اسمه إلا في خير، لا نرضى أن يهان، لا نرضى أن يغنى باسمه سبحانه وتعالى. نعظم شريعته نطلبها، نعظم أوامره نمتثلها، نعظم نواهيه نجتنبها، نعظم رسله وأنبياءه، نعظم أصحاب رسله، نعظم أولياءه نحبهم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم. بذلك يكون للإيمان في القلب معنى. وأما ما عدا ذلك إذ لم يكن التعظيم يتحول إلى تطبيق واقعي، فإن الإيمان كما قال شيخ الإسلام: الإيمان كعدمه، الإيمان كعدمه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس بعد الأنبياء خشية لله تعالى، وأكثرهم تعظيما لأمر الله عز وجل. فقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ابنا له يرمي بالخدف وهو الحط الصغير يقذف به، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخذف، نهى عن هذا الحذف، فقال أنها لا تصيد طيرا وإنما تكأ العين، يعني تؤذي ابن آدم. فتركه ثم عاد له مرة أخرى، رآه ذلك الفعل، فقال له: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعيدها، فهجره ولم يكلمه بعد ذلك اليوم. إنه دليل تطبيقي لتعظيم أوامر الله عز وجل. وذكر في كتاب الإبانة بن بطة في الإبانة الصغرى، ذكر عن جرير بن عبد الله البجلي وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنهما أنهما كان في الكوفة، فلما كثر في الكوفة سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذات عثمان، خرج من الكوفة وقال: والله لا نجلس في أرض تسب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم. وكذلك روي عن الإمام الطالقاني أنه خرج من بغداد في عام 583 لما حكمها الرافضي بن الصاحب، وبدأ يشهر رفضه وسبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج منها وقد كان ذو منصب وتجارة، فقال له الناس: يا إمام، أتترك بغداد وقد أنعم الله عليك بالأمن والأمان والأموال؟ فقال: معاذ الله أن أقيم ببلدة يجهر فيها بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بقزوين وأقام بها حتى توفي. نعم، قد كانوا يعظمون الله تعالى ويرون أن تعظيم الله تعالى هو جزء من الدين، بل أن الدين لا يكتمل في حياتهم حتى يعظم الله تعالى، يعظم اسم الله عز وجل، يعظم القرآن العظيم، يعظم لفظ جلاله، يعظم الشريعة الربانية، يعظم النواهي، يعظم الأوامر. هذا من تعظيم الله عز وجل. دليل الإيمان الصادق في القلب أن الإنسان يعظم هذا الرب، لا يرضى أن يحلف بالله تعالى كذبا، لا يرضى أن يشتم الإله ولا أن تشتم شريعة الله، لا يرضى أن يحكم بغير شريعة الله عز وجل، لا يرضى أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقص منه، لا يرضى أن يشتم أصحابه ولا أن يتندى منهم، لا يرضى أن يحارب أولياء الله. هذا هو تعظيم الله عز وجل على الحقيقة. وفي الختام، إذا سألنا عن أهم الأسباب التي أدت إلى أن تعظيم الله ينزل في نفوسنا فيتلاشى، إن من أهم الأسباب الجهل، فإن الإنسان عدو ما يجهل. أكثر الناس يجهل عظمة الله على الحقيقة، نعم يؤمن بالله ويؤمن بالمعاد، إلا أنهم لم يتصوروا على الحقيقة هذه العظمة، أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. لم يتصوروا هذه العظمة، أن الله تعالى يعلم ويرى سبحانه وتعالى كل صغير وكبير وكل ما دق وجل. لم يتصوروا، ففيهم جهل على الحقيقة بهذه العظمة. هم مؤمنون مصدقون، إلا أنهم جاهلون بحقيقة هذه العظمة الإلهية. وهناك سبب آخر وهو ما يسمى بالإرجاء، وهذا السبب معناه أن كثير من الناس يظن أن الإيمان هو مجرد تصديق في القلب، فما دام أنه مصدق في قلبه أن الله واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ما ضره ما فعل بعد ذلك هذا التصديق، ونفي أن هذا التصديق يحتاج إلى أعمال، فإن التصديق من غير الأعمال لا فائدة له. فإن الكفار كانوا يصدقون بالله وأن الله موجود وأن الله واحد أحد وأنه هو الفرد الصمد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإبليس مصدق أن الله رب قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وفرعون مصدق بالله، إلا أن هذا التصديق القلبي لا ينفع إذا لم يتحول إلى تطبيق عملي. هذا سبب. وهناك سبب آخر وهو المداهنات والمجاملات والممازحات، فإن الإنسان يرضى أن يستهزأ بالدين وأن يستهزأ بالله مجاملة لمنصبه أو مجاملة لوزير أو مجاملة لمسؤول، يرضى أن يشتم الله أو يستهزأ بدين الله أو تلقى النكت على شريعة الله وعلى أهل الدين مجاملة منه، يرضى. وكما قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق، فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. نعم، لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. ولذلك لا مجاملة في دين الله، انصح بالتي هي أحسن أو انصرف من هذا المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد بعد الذكرى، لا تقعد معهم، لا تقعد معهم، يصيبك ما أصابهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا محسوب عليهم. هذا سبب من أسباب قلة تعظيم الله، المجاملات. وأسباب أخرى أيها الأخوة الكرام، إن خلاصة هذه الخطبة أن نعظم الله تعالى حق التعظيم كما نعظم آباءنا وأكثر، وكما يعظم الناس ملوكهم ورؤساءهم أكثر، فإن الله تعالى هو العظيم، يعظم بحبه، يعظم بترك نهيه. لا يراك الله تعالى على معصية، لا يراك الله متلكح إذا أمرك بأمر، متردد إذا نهاك عن نهي، وإنما أقدم على الأوامر وأحجم بالنواهي. هكذا يكون تعظيم الله تعالى، ليس تعظيم الله مجرد إذا ذكر الله قال نعم سبحانه وتعالى، نعم الله العظيم، نعم إحنا مؤمنين، نعم إحنا مسلمين، نحب الله، الحمد لله، اسمي ابن عبد الله واسمي ابن ثاني عبد الرحمن، نعم، هذا جزء من التعظيم. إلا أن التعظيم يحتاج إلى تطبيق. عظم الله حق التعظيم يعظمكم الله، عظمك الله تعالى ورحمك وأعطاك وأجزى عليك عظمه، فإن من أحب الأشياء إلى الله المدحة، إن أحب الأشياء إلى الله المدحة، مدحة الله، تعظيم الله. فمن عظم الله عظمه، ومن عظم الله وقاه الله غضبه، ومن عظم الله وقاه الله شر يوم القيامة، ومن عظم الله نجاه، ومن استهان واحتقر الله تعالى حقره الله يوم القيامة ونساه. أسأل الله تعالى يجعلنا ممن يعظم الله حق تعظيمه، وأن ينجي الله تعالى حق منزلته.